الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اطلعت في الفترات السابقة على عدة كتب هي ممحضة لذكر بعض القضايا للأسف الشديد التي فيها مخالفة للأدلة الشرعية ومخالفة للمنهج السلفي، فما أدري ما يعني سبب هذه الظاهرة. في نفس الوقت هناك يعني تشجيع وبعث وإحياء للتراث الصوفي بكل انحرافته وضلالته. أعطاني أحد الإخوة نسخة من هذا الكتاب أو صورة من كتاب مكتوب عليه لا غنى عنه في كل بيت مسلم، واسمه البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم، مجموعة فتاوى لدحض الشبهات وجمع الشتات. الحقيقة البيان القويم للتشويه بعض المفاهيم، مش تصحيح بعض المفاهيم، لأن عامة القضايا المذكورة يعني أو كلها تقريبا هي عبارة عن معاندة للمنهج السلفي ومساندة للمنهج الصوفي. من ضمن هذه القضايا قضية قد تشوش على بعض الناس، يقول هنا مؤلف هذا الكتاب: هل يمكن فعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليقظة، وما حقيقة هذا الأمر؟ فأجاب قائلا: إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليست من المسائل التشريعية التي يترتب عليها زيادة في الدين أو نقص فيه، وإنما هي مسألة واقعية يتحمل مسؤوليتها من ادعى ذلك، وهي من قبيل المبشرات ومن قبيل الكرامة. وهذه الرؤية لا تتنافى مع كونه صلى الله عليه وسلم انتقل من حياتنا هذه، ولا يلزم منها دعوة الصحبة، ولا يترتب عليها أي شيء. في الحقيقة هذه المقدمة عليها بعض الملاحظات، قوله أنها ليست من المسائل التشريعية التي يترتب عليها زيادة في الدين أو نقص فيه، في الحقيقة هذا كلام غير واقعي، لأن الصوفية الذين يزعمون ذلك بنوا على صحة هذه الدعوة كلاما في غاية الخطورة، سوف نلاحظه أثناء كلامنا. فهم يصححون الأحاديث ويضاعفونها بدعوى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وقال له: خذ هذا الحديث وأنا قلت هذا، وغير ذلك من الشنائع، خاصة الفرقة التيجانية التي هي اشتطت جدا وغالت في هذا الأمر حتى تكاد تكون أحدثت دينا جديدا بسبب فتح هذا الباب. وقد رأينا من قبل كيف أن المهدي السوداني عمت يعني كثير من الدماء التي أريقت، كل دعوة المهدية التي ادعاها المهدي السوداني قائمة على مسألة الرؤية، فكيف يقال إنها لا يترتب عليها زيادة في الدين؟ دي فيها عبث بمصادر التشريع، لأنك إذا كنت تدعي أنك فعلا ترى الذي تراه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك فكلامه حجة، وبالتالي يقول لك أنت المهدي المنتظر، ومن كذب بمهديتك فقد كفر، فاقتله وأرخ دماءهم وأسرهم وعملهم معاملة كفار، وهذا ما حصل. فكيف بعد ذلك يقال إنها لا علاقة لها بالشريعة؟ هل هي رؤية شخص عادي أم رؤية المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ كذلك خلطها بقضية الكرامة أو المبشرات إلى آخر هذا الكلام. يقول: ننظر هل هذه الدعوة مستحيلة عقلا أو لا. سنناقش القضية هل هي مستحيلة عقلا، وقبل عقلا مستحيلة شرعا، أم أنها ممكنة شرعا. على أي الأحوال، وما أتى في الكلام بشيء يعني فيه طائل، سواء أنه نقل عن بعض الصوفية أو بعض العلماء ممن أخطأوا في تبني هذه القضية، وأنهى كلامه بقوله من العرض السابق: نرى أن رؤية الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة قد تحدث، ولا يوجد مانع عقلي أو شرعي يمنعها، ولكن هذا باب عزيز ليس مفتوحا لكل أحد، وينبغي على من رآه أن لا يحدث من لا طاقة له بهذا حتى لا يكذب، فمخاطبة الناس بما يعقلون أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا الكلام لو أنه صدر من شخص عادي لكان الأمر خف، لكن يعني حينما يقول المفتي، مفتي الديار المصرية، مجموعة فتاوى لوحد الشبهات وجمع الشتات، فهذه لا تجمع الشتات وإنما يعني تزيد الفرقة بين المسلمين. سوف نتعرض لمناقشة هل فعلا تصح دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته، وهل يمكن أن يتلقى عنه مباشرة عليه الصلاة والسلام. فمن عبث الصوفية بمصادر التلقي وعدوانهم على المرجعية الشرعية العليا أنهم ادعوا أنه يمكن للخواص أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال اليقظة، وأن يتلقوا عنه أحكاما شرعية ملزمة، مما فتح الباب على مصراعيه للكذب الفاحش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعاء إقراره وموافقته على كثير من الضلالات والبدع التي تلطخ بها القوم. يعني نذكر أولا جملة من نصوص هؤلاء الصوفية تصرح بإيمانهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا. قال في جواهر المعاني، قال صلى الله عليه وسلم، قال في جواهر المعاني قال رضي الله عنه، يعني بذلك شيخه، أخبرني سيد الوجود. وطبعا كلمة سيد الوجود هذه أيضا من الصلاحات الصوفية التي يعبرون بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما، قال لي: أنت من الآمنين، ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان، إلى آخره. وقال في رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم: ولا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة، إلى آخر كلام. وقال في بغية المستفيد: منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته الشريفة، ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته صلى الله عليه وسلم. إذن مدام يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه، إذن لماذا كيف لا يكون صحابيا؟ يبقى إذن هذا يكون صحابيا، لأنه انطبق عليه بهذه الطريقة تعريف الصحابي، وبالتالي يستطيع أن يروي عما رآه ويفتح باب للإحداث في الشريعة والتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الدرة الخريدة: وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة فهو رؤية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهي أفضل من الجنة. أما الأدلة التي استدلوا بها، فاستدلوا أولا على إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بعد موته في الدنيا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. هذا الحديث ورد يعني أو هذا الحديث يعني رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قالوا: فالحديث صريح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا. وقال ابن أبي جمرة: ودعوى الخصوص بغير مخصص منه عليه السلام فيه أو تعسف. نناقش هذا الدليل أولا بأن الحديث على هذه الرواية، الحديث طبعا ورد بعدة روايات، قوم منها مثلا فسيراني في اليقظة، واضح؟ يعني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، والثانية لك أنما رآني في اليقظة. الرواية الأخرى من رآني في المنام لك أنما، تشبيه لك أنما رآني في اليقظة، والثالثة فقد رآني في اليقظة. وقال ابن حجر وجل أحاديث الباب كالثالثة إلا قوله في اليقظة، إلا قوله في اليقظة. إذن الحديث على هذه الرواية ليس نصا صريحا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا، لأن سرانية اليقظة تحتمل أن تكون في الآخرة. أما على رواية لك أنما رآني في اليقظة فهي مجرد تشبيه، لأن الشيطان لا يتمثل ولا يستطيع أن يتمثل بصورته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحديث ليس نصا صريحا كما يزعم التجانيون، وإنما هو محتمل، ولذلك اختلف العلماء في معناه وأولوه على عدة تأويلات. فقال ابن التين رحمه الله تعالى المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه، كأنه مثلا لم يكن قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني آمن ولكنه لم يهاجر إليه. فيبقى المراد بالحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني يقول المراد به من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه، فيكون هذا مبشرا لكل من آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه خاصة بمن أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد هاجر إليه، فهي بشرى له أنه سوف يراه قبل موته عليه الصلاة والسلام، ويعني يرى. فمعنى هذا أن الله سوف يوفقه للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتشرف بلقائه في حياته، ويكون الله تعالى جعل رؤيته في المنام علامة على رؤياه في اليقظة. وقال الإمام ابن بطال معناه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الوجه الحق. يعني من رآني على صورتي البشرية، الصورة التي فيها صفات الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة، فسوف يرى تأويل تلك الرؤيا، تأويل تلك الرؤيا في حالة اليقظة وصحتها، كأنه يبشره بشيء مثلا حسن يقع له أو رزق وفير أو علم أو نحو ذلك، فسيرى في اليقظة صحة تأويل ووقوع هذه الرؤية وخروجها على الوجه الحق. وقيل إنه على التشبيه والتمثيل، إن هذا مجرد تشبيه وتمثيل، ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية لك أنما رآني في اليقظة، لك أنما رآني في اليقظة، فهذا مجرد تشبيه. وقيل المعنى أنه يراه يقظة في الآخرة، وفي هذا بشارة لرائيه صلى الله عليه وسلم أنه يموت مسلما، لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق موته على الإسلام. يبقى من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني في إيه؟ في الآخرة. وفيها بشارة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي كان عليها أنه سوف يراه يقظة في الآخرة، وهذا مضمونه أنه سوف يثبت على الإسلام إلى أن يموت عليه، لأنه لن ينتفع برؤيته في الآخرة إلا إذا مات على الإسلام، فهي بشارة بأنه يثبت على الإسلام حتى الممات. وقيل إنه يراه في المرآة إن كانت له، إن أمكنه ذلك، وهذا قول ابن أبي جمرة، وعلق عليه الحافظ ابن حجر قال وهذا من أبعد المحامل فسيراني في اليقظة في المرآة، فطبعا هذا أبعد احتمال في تأويل الحديث. الاحتمال الأخير أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه. إذن في ستة احتمالات في هذا الحديث. الأول يعني أن هذه بشارة لمن آمن به ولم يهاجر إليه في حياته عليه الصلاة والسلام أنه سوف يوفق الهجرة ويتشرف برقياه قبل موته، ولا إشكال طبعا على هذا. أو أنه سيرى تأويل تلك الرؤية في اليقظة، أو أن هذا مجرد تشبيه لرواية إيه لك أنما رآني في اليقظة، أو يراه يقظة في الآخرة بمعنى أنه سوف يثبت على الإسلام ويموت عليه ويتشرف برؤيه في الآخرة، أو الاحتمال الذي قبل ذلك أنه يراه في المرآة إن كان عنده مرآة يعني سيراه. فطبعا هذا بعيد جدا. الاحتمال الأخير أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه، وهذا هو الذي تشبث به يعني الصوفية، وهذا الذي يستحق منا أن نتوقف عنده ونناقشه، فنقول إن هذا الاحتمال الأخير باطل باطل، أنه سوف يراه في حقيقة بلحمه ودمه وملامحه عليه الصلاة والسلام في اليقظة ويكلمه ويخاطبه، فهذا باطل من وجهين. أول هذه الوجوه أنه مستحيل شرعا، ثم إنه مستحيل عقلا، مستحيل نهى الشرعية ومستحيل من نهى العقلية، وليس كما ادعى صاحب الرسالة من أنه لا ليس مستحيا، واضح. أما كونه مستحيلا شرعا فوجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فادعاء حياته بعد موته عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة مستحيل شرعا، لأنه يلزم منه مخالفة قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، فالدعوة أنه حي بعد موته وأنه يرى حقيقة قبل يوم القيامة هذا مستحيل شرعا، لأنه يصادم هذا النص الصريح في القرآن الكريم. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالله سبحانه وتعالى يمسك عنده في دار البرزخ أي نفس تموت، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف، يقول والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة الدينية أن من واراه القبر لا يخرج منه إلا في المحشر، قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة ولا تارات يعني مرة واحدة فقط في القيامة في البعث والنشور، وإلا يلزم هذا الكلام ومنها نخرجكم تارات أخرى، لكنه قال ومنها نخرجكم تارة أخرى ولم يقل تارات أخر، وقال تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فهو قبر ليس بعد القبر سوى النشور. وقال الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أنهم إليهم لا يرجعون. وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة أن من أدخل قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة الثانية في الصور، وبالجملة فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء قول مخالف للعقل والنقل، ولا يرد على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم، لأن هنا استدل بهذا أيضا أن بالحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذلك الشهداء أحياء في قبورهم، ولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحياة الأنبياء في قبورهم وكذلك حياة الشهداء وكذلك كونه ترد على من سلم عليه فإن الله يرد عليه روحه حتى يرد عليه السلام، كل هذه أحداث تقع في الحياة الإيه؟ البرزخية، هذه حياة البرزخ لها قوانينها لها سننها، وهي غيب لا يستطيع أحد أن يقول إنها متشابهة مع حياتنا هنا، إنما هي حياة برزخية مختلفة بالكلية عن هذه الحياة، ولذلك يقتصر في شأنها على ما ورد من النصوص، ثم إنه يلزم من ذلك، يلزم من ذلك إذا كان يعني الرسول عليه السلام يمكن أن يخرج من القبر حيا مرة ثانية، فهو يطالب بالتكاليف التي يكلفه الله بها، ويخرج أيضا وهو يطالب لكي يخرج ليجاهد أعداء الله. فبما أن اللازم باطل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، فيعني والملزوم هو إيه؟ خروجه من قبره حيا، فهذا يلزم منه هذا الشيء الذي لا يقع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. إذن علق الجواب على الشرط، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. طيب، يترتب على هذا في ضوء فهم هؤلاء القوم الذين يزعمون هذا الزعم ويدعون هذه الدعوة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. لو قلنا إن معنى من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يعني حقيقة بصورتي وحقيقة ذاتي، نلاحظ أنه علق الجواب على الشرط، من رآني فسيراني. واضح. من المعلوم أن جمعا كثيرا من سلف الأمة وخالفها قد رأوه صلى الله عليه وسلم في المنام، ولم يذكر أحد منهم أنه رآه في اليقظة، وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. يعني لو كان تفسير الحديث إن من رآه في اليقظة في المنام فسوف يراه في اليقظة، لازم من ذلك أنه لن يتخلف وعد الرسول لأنه الصادق المصدوق. فإذا وعد كل من رآه، لأن هذه صيغة عموم، صيغة الشرط صيغة إيه؟ عموم، إن كل من رآه في المنام سوف يراه في اليقظة. ورأينا آلافا من العلماء والصالحين قد رأوه صلى الله عليه وسلم في المنام، ولم يحكي أحد منهم إنه رآه أيضا إيه؟ في اليقظة. فدل على أن هذا ليس هو المقصود من الحديث، لأنه لم يقع، والرسول وعده لا يخلف عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيما يتعلق بأن ذلك مستحيل شرعا. أما استحالته عقلا فيقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا القول يدرك فساده ببادئ العقول، إذ يلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها صلى الله عليه وسلم. يقولنا هذا القول، ده الإمام القرطبي، هذا القول يدرك فساده ببادئ العقول، يعني بداهة العقول ترفض تصديق مثل هذا الزعم، لأنه يلزم عليه أنه لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها صلى الله عليه وآله وسلم. ويلزم أيضا ألا يراه رائيان في آن واحد في مكانين، مش ده تعريف المستحيل؟ اجتماع الإيه؟ الضدين. فكيف ذات واحدة تتواجد في مكانين في وقت واحد؟ يكون واحد في أمريكا والثاني في روسيا والآخر في جنوب أفريقيا وده في مصر، وكلهم رأوه في وقت واحد، هل هذا يقع عقلا؟ هذا مستحيل عقلا. واضح. فإذا يلزم عليه ألا يراه رائيان في آن واحد في مكانين، ويلزم منه أنه يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطبه الناس، ويلزم منه أن يخلو منه قبره الشريف من جسده الشريف، أن يخلو قبره الشريف من جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يبقى في قبره منه شيء فيزار مجرد القبر، واللي يروح يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بيسلم على غائب. وهذا في مصادمة أيضا لإيه؟ للحديث الذي فيه أنه ترد عليه السلام، ترد عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فإذا لا يبقى في قبره منه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب، لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار، ممكن واحد بينام ويشوفه في الليل أو في النهار في أي ساعة، ومش بس واحد، ده ممكن مئات الناس على الكرة الأرضية أو ألاف تراه في وقت واحد، مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من العقل. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. واعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يراه شخصا في مكانين مختلفين في وقت واحد، يعني بينوشوا لسه ويقولوا لا، ده ممكن شخص واحد يراه إيه شخصا في مكانين مختلفين في وقته، زي إيه؟ كما ترى الشمس أو القمر في أماكن متعددة في آن واحد من جماعة كثيرين. لكن الشمس والقمر حقيقة واحدة. ها؟ أجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولم يكن له حجم الشمس وارتفاعها. هي الشمس قد الأرض كم مرة؟ مليون مرة، مليون مرة، ألف ألف مرة يعني. فلم يكن له، فطبعا بنشوفها ليه كلنا في أي مكان؟ لأن بعدها أولا بيظهر أنها قرص، لكن هي في الحقيقة قد الأرض مليون مرة، وبينها وبينها قد إيه؟ 93 مليون ميل، 93 مليون ميل مسافة بعيدة، هذا بيخلي عدد أكبر يشوفها. فالرسول عليه السلام كان بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولم يكن له حجم الشمس ولا ارتفاعها حتى يمكن أن يراه جمع كثير في وقت واحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته لا يراه إلا من كان معه في البيت دون من كان خارجه، كذلك الشمس فإنها لو رؤيت فرضا داخل بيت في جرمها لاستحال رؤية جرمها في بيت آخر. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لما كان داخل البيت هل الناس كانت ترى في وقت واحد؟ فده عن قياس في خبل شوية حقيقة. ثالثا أنه على فرض صحة هذا الاحتمال، لنفرض احتمال ممكن فعلا أن الشخص يرى الرسول عليه السلام في اليقظة بحقيقته، فلا يليق بعالم بل غيره أن يصرف هذا الدليل إلى هذا الاحتمال، لأن من القواعد الأصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. يعني الحديث هنا من رآني في المنام فإيه فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، قلنا إن فيها ست احتمالات. فهم الحديث ده يرد عليه بالسبر والتقسيم إنه إيه في ستة احتمالات، فما دام الدليل يطرقه الاحتمال فإنه يسقط به الاستدلال. فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس الحديث ويرده الشرع والعقل؟ كذلك ما نقلوه عن ابن أبي جمرة من قوله ومن يدعي الخصوص فيه بغير مخصص منه صلى الله عليه وسلم فمتعسف، هذا مردود بأن الحديث ليس نصا صريحا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا ولا في الآخرة. الحديث لم يوضح في الدنيا ولا قال لك سيراني في اليقظة، فأنتوا بتقولوا لا ده سيراني في الدنيا، فأنتوا بالذين خصصتموه، أليس هذا تخصيصا؟ فتخصيصه بالدنيا بغير متخصص بغير مخصص تعسف أيضا. يعني احنا بنرد عليهم لا ده في احتمال في الحديث ان هو سوف يرى ايه في الآخرة، فهو بيقول لا انتوا بتخصصوه في الآخرة بدون مخصص، فاحنا بنرد عليهم نقول لهم ايه انتوا بتخصصوه في الدنيا بدون مخصص، فهذا تعسف أيضا. لكن لما كان تأويله برؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا مخالفا للشرع والعقل، حمله جمهور العلماء على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الآخرة. والله تعالى أعلم، لأن ادعاء رؤية الرسول عليه السلام ده شيء مش سهل. الرسول عليه السلام لما قال في الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن أفعاله وأقواله وهديه حجة، حجة شرعية. فإذا فتح هذا الباب معناها فتح باب الاتباع في الدين والزيادة في الشرع يعني الشريف كما يعني أشرنا إلى ذلك. فهذا فيما يتعلق بدليلهم الأول وهو الاستدلال بهذا الحديث الصحيح من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. أما الدليل الثاني للتيجانية فقد قال في رماح حزب الرحيم إن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا دليل عجيب يعني عجيب، إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قدرة الله تعالى، فالمنكر لها منكر لقدرة الله على ذلك. فاكرين واحد اسمه الجمبوري، الجمبوري الهندي اللي كان بيدعي انه المهدي، ف سأحاول أن يعني أن أقف لكم على الجملة لأنها مهمة. هو كان الجمهوري ده بيرد يقول إيه، يقول الناس تقول له إن أنت كيف تدعي بلاش نقلها بالمعنى. ما ظننت أني سأحتاج يعني هذه الفقرة، لكن هي مهمة يعني هو نفس النمط من التفكير. ما علينا، يعني هو كان لما يجيله الناس يقولوا له انت ايه اللي ادعي انت اسمك مش لا اسمك محمد ولا ابوك اسمه عبد الله، فهو غير اسمه يعني بعد ما ادعى المهدي غير اسمه الى محمد بن عبد الله، فانت اسمك يقول لهم ليس الله قادرا على ان يغير اسمي، يقولوا له فعلت كذا، سالوا الله لما بعث محمد الجمبوري مهديا، فيعني هو بيستدل بنفس الدعوه، ومعلوم ان الدعوه يستدل لها ولا يستدل بها. انت بتدعي ايضا اثبت صحة هذا الكلام، فيقول اليس الله قادر على ان يبعثني مهديا، فنفس الشيء هنا، يعني هو بيقول لك ان رؤية النبي عليه الصلاة والسلام داخلة تحت قدرة الله تعالى، فالمنكر لها منكر لقدرة الله على ذلك، ومن انكر قدرة الله فقد كفر. ومن انكر قدرة الله فقد كفر. انتم فاكرين لما كنا ندرس زمان قوله تعالى تفسير القرآن الكريم للجلالين، وكنا لفتت نظرنا كلمة ايه والله على كل شيء قدير، كنا بنقول ايه في كلمة شيء دي؟ محدش فاكر. بعض المفسرين كان في الجلالين يقول لك ايه والله على كل شيء في عالم الامكان قدير، في عالم الامكان. الاحكام العقلية كما قلنا ثلاثة، الواجب الوجود الواجب لذاته والله سبحانه وتعالى، المستحيل هو اجتماع ضدين، الثالث هو الايه الجائز او الممكن. فكي يقطع يعني بعض العلماء وخاصه من المتكلمين كي يقطعوا الطريق على شخص يقول لك مش انت بتقول الله على شيء قدير، هل الله قادر على ان يخلق الها مثله والعياذ بالله، فبيقطعوا عليهم الطريق ان يقول لهم ايه والله على كل شيء في عالم الامكان اللي هو من الممكنات، لأن المستحيل لا يقع، المستحيل أصلا لا يقع لا يتواجد، اللي هو اجتماع الضدين هذا لا يقع إطلاقا. وكذلك إنما القدرة الله على إيه؟ على ما هو في عالم الممكن، الشيء الممكن أو الجائز الوقوع، وليس المستحيل ولا الواجب الإيه؟ الوجود. واضح؟ معلش المصطلحات علم الكلام لكن تقرب إلينا. فلو قلنا بناء على هذا الكلام إن العقل والشرع يحيلان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد وفاته، فإذا ما تحتجش بعموم القدرة هنا. ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء إيه؟ ممكن، وهذا مستحيل عقلا ومستحيل شرعا. واضح؟ فهم يقولون إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قدرة الله تعالى، فالمنكر لها منكر لقدرة الله على ذلك، ومن أنكر قدرة الله فقد كفر، والله سبحانه وتعالى الذي أحيى الميت ببعض البقرة فقل نضربوه ببعضها، والذي جعل دعاء إبراهيم سببا لإحياء الطيور ثم ادعهن يأتينك سعيا، وجعل تعجب العزيري سببا لموته وموت حماره ثم لإحيائهما بعد 100 سنة، قادر على أن يجعل رؤيته صلى الله عليه وسلم في النوم سببا لرؤيته في اليقظة. وقال محمد الحافظ التجاني: وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأنبياء عليهم السلام وهم في الدار الآخرة، وكان الكليم سيدنا موسى عليه السلام سببا في تخفيف الصلوات عن هذه الأمة وهو في الدار الآخرة. وصح أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ وصية ثابت بن قيس بن شماس وقد أوصى بها بعد استشهاده. فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن ثابت عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس كفنه وقد انهزم أصحابه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، فبئس ما عودتكم أقرانكم، خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة. ثم حمل فقاتل ساعة فقتل وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: إن درعي في قدر تحت إكاف بمكان كذا وكذا، وأوصى بوصايا فطلب الدرع فوجد حيث قال فأنفذوا وصيته. وعن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أعتق 20 عبدا مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وأبا بكر وعمر فقالوا لي اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه رضي الله تعالى عنه. قال محمد الحافظ التجاني: وهذا يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم، والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة، والجميع في العالم تحت سلطانه. انتهى دليلهم الثاني على هذه الدعوة. الجواب عن هذا أن هذا الرد، متى يلزمنا مثل هذا الرد؟ يلزمنا مثل هذا الرد لو كنا نستدل على عدم إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة باستبعاد القدرة على ذلك. وبعاذ الله، ده لو احنا بقول لكم ربنا غير قادر على هذا يبقى تردوا علينا تقول لا ده ربنا قادر على ذلك وتجيبوا كل الأدلة دي، واضح؟ فإمتى يلزمنا هذا الجواب؟ يلزمنا لو كنا احنا بنقول لكم ها ان ايه ان هذا معاذ الله بعيد في قدرة الله. والذين ينكرون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا هم من اعلم الناس بقدرة الله تبارك وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فالله تعالى قادر على ان يجعل عباده كلهم مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كما أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المبتدع سنيا متبعا، ولكن هكذا شاء الله عز وجل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فده مش معناه أن ربنا غير قادر على هداية الكافر أو على هداية المبتدع، لكن حكمة الله اقتضت وضوح هذا الأمر. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد موته في الدنيا فقد بنى ذلك على أن هذه المسألة من المسائل الاعتقادية، ولم يبنها على أنه منكر بقدرة الله عليها، معاذ الله. والأصل في الأمور الاعتقادية الحظر حتى يرد دليل يرفع هذا الحظر، وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع هذا الحظر، بل دل الشرع والعقل على خلاف ذلك، على استحالة حصول هذه الرؤية المزعومة. أيضا قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، إذ هو القادر على كل شيء، فلا تلازم إذن بين قدرة الله تعالى وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا. إذ لو قلنا بذلك للزم من هذا القول إباحة جميع المحرمات. ما لو قلنا إن إن قدرة الله ما دامت متعلقة بكل شيء وأن يلزم من ذلك هذا الذي يترتب عليها، يبقى ممكن نقول كمان ربنا قادر أنه يحل لنا جميع المحرمات، وقادر على أن يحرم علينا جميع المباحات، وقادر على إلغاء جميع الشرائع، وقادر على إفساد جميع العباد والبلاد. فالله قادر على ذلك جميعا. فمن الممكن أن نبيح الفاحشة لأن إباحتها داخلة تحت قدرة الله، بمعنى مش كل شيء داخل تحت قدرة الله هيكون شيئا إيه حلالا، واضح؟ يعني الله قادر عليه لكنه لا يفعله عز وجل لأنه حكمته لا تقتضي ذلك. فنقول إن قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، إذ هو القادر على كل شيء سبحانه. فلا تلازم إذن بين قدرة الله تعالى وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا، إذ لو قلنا بذلك للزم من هذا القول إباحة جميع المحرمات وتحريم جميع المباحات وإلغاء جميع الشرائع وإفساد العباد والبلاد، لأن الله قادر على ذلك جميعا. فمن الممكن أن نبيح الفاحشة لأن إباحتها داخلة تحت قدرة الله، ومن الممكن أن نحرم الصلاة لأن تحريمها داخل تحت قدرة الله. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، والله تعالى أعلم. ثالثا، إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا قد أنكرها جمع غفير من العلماء والأئمة كابن حجر العسقلاني وأبي بكر بن العربي وابن تيمية والألوسي وغيرهم. فهل معنى هذا أنهم يجهلون قدرة الله أو أنهم ينكرون قدرة الله عز وجل لأنهم نفوا إمكانها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا ما استدل به محمد الحافظ من إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا قياسا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا لا يصح، وبيان ذلك أن الإسراء والمعراج كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقاس عليه غيره، كما أن رؤيته يقظة بعد موته في الدنيا أمر من أمور الاعتقاد لا يجوز فيها القياس لأنها توقيفية، فلا يصلح قياسها على الإسراء والمعراج لأن هذه قضية اعتقادية توقيفية. أيضا كل ما ذكره من الآثار، يعني الآثار التي ذكرها بعدما استدل بموضوع الإسراء والمعراج خاصة إنفاذ وصية ثابت بن قيس أو رؤية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فأقسم فيها أنها إيه؟ رؤى منامية، أقسم فيها أنها رؤى منامية، وهذه ثابتة. نحن نثبت أن الرسول عليه السلام يرى في المنام، نحن ما ننكر أنه يرى في المنام، طبعا بشرط أن يكون موافقا لصفاته وملامحه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني الرؤى المنامية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر أمته في الأحاديث الصحيحة، والنزاع بيننا وبينكم في اليقظة وليس في الإيه؟ في المنام. كون الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لعثمان وقال له يعني تفطر عندنا القابلة، طيب إيه فيها إيه دي؟ لهاش علاقة بموضوع النزاع، احنا نتكلم عن ليس على رؤيته في الإيه؟ في المنام، نتكلم عن رؤيته في اليقظة، فده خروج عن الإيه؟ عن الموضوع وحيدة. قوله أيضا وهذا يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم، والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة، والجميع في العالم تحت سلطانه. نقول إن هذا قياس لا يصح، قياس لا يصح، لأن الرؤية في النوم جاءت بذكرها الأحاديث الصحيحة بخلاف الرؤية في اليقظة، فقد دل الشرع والعقل على خلافها كما بينا، فلا يصح قياس ما دل الدليل على منعه على ما دل الدليل على إثباته. أيضا قوله والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطانه، غاية ما فيه أن استدلال بعموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد سبق الجواب عن ذلك في أول يعني الكلام. إذا هذا هو الدليل الثاني من أدلتهم. أما الدليل الثالث فهو أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من عباده، فالمنكر لها منكر لكرامات الأولياء الثابتة في الكتاب والسنة والآثار المسندة. ففي الكتاب قصة أصحاب الكهف وقصة الخضر مع موسى، طبعا على القول بأنه ولي، وقصة آصف ابن برخية مع سليمان وغيرها، وفي السنة قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وحديث جريج وكلام الطفل ببراءته وغيرها كثير. ومن الآثار قصة عمر رضي الله عنه مع سارية، يا سارية الجبل. ومن العقل والنظر وقوعها المتكرر تكرارا ينتهي إلى حد القطع بشهادة الكتاب والسنة والإجماع، يعني بيناقش قضية إثبات كرامات الأولياء وكأننا ننكر إثبات الكرامات، فهذا الدليل لا يرد على محل النزاع. يعني دايما بيجيب أدلة ملهاش علاقة بالمشكلة اللي احنا بنتناقش فيها، الموضوع اللي بنتناقش فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا ومخاطبته عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلا تلازم بين إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في الدنيا وبين إنكار الكرامة. يعني ما يصحش تعمل العموم المبالغ في التعميم الزائد انك تقول كل من أنكر رؤيته في الدنيا يقظة فهو منكر كرامات الأولياء، وتقعد تعمل موضوع طويل في أدلة الكرامات والقرآن والسنة وتجيب الأمثلة في القرآن والسنة على إثبات كرامات الأولياء، لأننا لا ننكر كرامة الأولياء. فلا يصح انك تقول ان من ينكر رؤية النبي يقظة بعد موته في الدنيا عليه الصلاة والسلام فهو ينكر كرامات الأولياء التي ثبتت بالكتاب والسنة وكذا وكذا وكذا، فيش تلازم، بدليل أنه قد أنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا جمع من العلماء المثبتين لكرامات الأولياء كابن حجر العسقلاني والقرطبي وابن العربي والأهدلي وغيره من الأئمة. كما أن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة، وبيان ذلك أن الكرامة هبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده الصالحين لا تطلب ابتداء، لا تطلب ابتداء، وهم يقولون التجنية بطلبها ابتداء، إن في طريقة معينة إذا سلكتها تصل لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة. أيضا الكرامة لا تدرك بالتعلم، وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم عن طريق كثرة الذكر والرياضة، إن في أذكار معينة التجاني معلمها لهم اللي يقولها بطريقة معينة فإنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، فده معناها فالكرامة ما بتجيش بالإيه؟ بالتعلم، وإنما تأتي هنا محضة، يعني هي وهبية وليست كسبية. قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: أما اعتقادهم أن هذه، رحمه الله، أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيها ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني، انتهى كلامه. أيضا الكرامة أمر خارق للعادة لا يخالف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا معارضة لنص شرعي، وهو إيه؟ قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وأيضا قوله تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت وأنكم ومنها نعيدكم، إيه؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فدي كلها يعني هذه، هذا الزعم يصادم هذه يعني النصوص، كما أنها مستحيلة عقلا لما ذكرناه. أيضا الكرامة غالبا لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر، وربما مرة واحدة على امتداد الزمان، بينما يرى التجانيون أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا تقع لآلاف البشر في الوقت الواحد، وكل ذلك يبطل القول بأنها من باب الكرامة، والله تعالى أعلم. أما الدليل الرابع فقالوا إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت لجمع غفير من سلف هذه الأمة، منهم الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة، والشيخ عبد الرحمن القناوي، والشيخ أبو العباس المرسي، والشيخ أبو السعود ابن أبي العشائر وإبراهيم المتبوري، والشيخ جلال الدين السيوطي وغيرهم. والجواب أنه إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل على أحسن المحامل ويصار إلى تأويله، يعني نظن بهم خيرا لكن في نفس الوقت لابد من تأويل هذا الكلام إذا ثبت عنهم، إذ قد ينقل عنهم الكلام ويفهم على غير ما أرادوا لتفاوت المدارك واختلاف العقول. فمن ذلك مثلا ما قاله أبو العباس المرسي: لو حجب عني النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. لو حجب عني النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. قال الشيخ الأهدل: فهذا كلام فيه تجوز يقع مثله في كلام الشيوخ والصالحين، والمراد به أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال، ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصية فذلك مستحيل. يبقى لابد من تأويل الكلام، أما هؤلاء فقد يأخذونه على ظاهره: لو حجب عني النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين، يعني كأنه يراه في كل طرفة عين، فممكن ينقل عنه واحد أنه يقول أنه يراه حقيقة، وفي نفس الوقت يلزم تأويل مثل هذا الكلام أنه يستحضر يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. أما من لم يبلغ درجة أولئك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله، إنما هو شيطان تمثل له وأخبر قرينه بخبر كاذب، بل قد يتمثل الشيطان لعباد الله الصالحين كما حدث لعبد القادر الجيلاني، فقد رأى الشيطان في النوم فقال له: أنا ربك قد أبحت لك المحرمات. فقال: اخسأ يا لعين. فقيل له: بما عرفت أنه شيطان؟ قال: بقوله أبحت لك المحرمات وبقوله أنا ربك، ولم يقل أنا الله. وقد روى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيت، صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. يبقى لابد عشان نطبق يعني فعلا نقطع بأن الذي رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون ملامحه موافقة لما ورد في صفته الشريفة صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والضلال من أهل القبلة، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه، إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ثم قال: لكن كثيرا من الناس يكذب بهذا، وكثيرا منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان، ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة، وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا ما وقع لهؤلاء الشيوخ اللي هو بتقولوا الذين تزعمون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو منامات؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند صحيح يوثق به، فهل هم معصومون من تلبيس الشيطان عليهم؟ هل هم معصومون من تلبيس الشيطان؟ كل هذه الأسئلة هم لا يجيبون عليها. كما أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف يظهر النبي عليه الصلاة والسلام للمفضول ولا يظهر للفاضل. وقد حدثت حوادث كانت الحاجة فيها إلى ظهوره شديدة جدا. تذكرون حديث أم سلمة لما يعني ذكرت لأبي بكر وعمر لما رأيها تبكي قالوا لها قال أتبكين يعني لموت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما أبكي لذلك وإنما أبكي لإيه؟ لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الصحابة يفهمون أنه لن يزال حيا وسوف يأتيهم ما كان يحصل حزنهم مثل هذا. ما كانت فاطمة رضي الله عنها تقول للصحابة أطابت نفوسكم أن تحفوا التراب على وجه رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني حدثت حوادث كثيرة جدا للأمة، كانت الأمة في أمس الحاجة إلى يعني ظهور النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فحينما اختلف المهاجرون والأنصار على الخلافة وبقي النزاع بينهم مستمرا 3 أيام حتى شغلهم ذلك عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ظهر لهم وأخبرهم بأن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه لانقطع النزاع، فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس بعده وهم الصحابة في مثل هذا الأمر المهم؟ أيضا اختلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع فاطمة رضي الله عنها على الميراث واشتداد حزنها على أبيها بعد وفاته وقوله لها إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، ما كان دي حادثة كانت تستحق أن الرسول يأتي ويعني يرشدهم فيها. كذلك ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من جهة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة أخرى، إلى أن وقعت حرب الجمل فقتل فيها خلق كثير من الصحابة. هذه من الحوادث الكثيرة التي كانت الأمة محتاجة إلى وجوده عليه الصلاة والسلام. خلاف علي رضي الله عنه مع الخوارج وما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من النزاع. في كل هذه الحوادث لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لأصحابه يقظة ليفصل بينهم مع أنهم أصحابه، فكيف يظهر لمن هم دونهم منزلة وتقوى؟ الله تعالى أعلم. فيش مرة واحدة بس في القرون الخيرية يأتي رواية واحدة إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر لهم وخرج لهم. أما دليلهم الخامس فهو أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل التجاني، قال بها السيوطي وابن أبي جمرة والشيخ إسماعيل ابن يوسف النبهاني وابن حجر المكي الهيثمي والغزالي وابن الحج والسبكي والعفيف اليافعي. فهذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث البخاري من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، ثم ذكر بعض النقول عن بعض العلماء ثم قال فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونها أحياء بأجسادهم، فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعي للتخصيص برؤية المثال، يعني أنه إنما يرى مثاله لا شخصه. وقال الغزالي بعدما مدح الصوفية وبين أنهم خير خلق الله قال حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتهم ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة السورة والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، يعني لا يباح لنا أن نتكلم فيها. طبعا هذا الدليل مردود من وجهين. أولا أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وآتاه الحكمة فحد الحدود وبين الشرائع والأحكام، فما دلت الشريعة المطهرة على إثباته أثبتنا وما دلت على نفيه نفينا، وما اختلف فيه رد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هما المرجع في هذا الباب. يقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به على عباده النعمة، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا، كذلك لم يروى شيء من ذلك في السنة المطهرة. أما الحديث السابق فقد بينا بطلان الاستدلال به على رؤيته يقظة بعد موته ووجه الحق فيه. في أول الكلام ذكرنا الاحتمالات هذا الحديث. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعصم نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يبلغ عن ربه إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما كلام العلماء فيؤخذ منه ويرد، فمهما بلغت منزلتهم علما وتقوى وورعا فهم مقيدون بالكتاب والسنة، إذ هما المحك، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد. وعبارات العلماء في هذا المعنى كثيرة، وهناك كثير من العلماء الأجلاء الذين لهم باع طويل في خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلموا من الزلل، والأمثلة على ذلك كثيرة في باب العقائد وفي باب الفروع، ونترك ذكرها أدبا مع هؤلاء العلماء الذين هم علماء الشريعة، لكن توجد من علماء أحيانا أخطاء وزلل لأنهم غير معصومين، وسبق أن ناقشنا بالتفصيل الموقف مع زلة العالم. ثم نتناول المذهب الراجح في هذه القضية، المذهب الراجح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا. فأوضحنا فيما مضى أنه عليه الصلاة والسلام لا يرى يقظة في الدنيا، ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس الشيطان عليه، ولا يرد عليه حديث فإن الشيطان لا يتمثل به، فإن الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به، لكن الشيطان يخبر قرينه بخبر كاذب كما فعل ذلك مع الجيلاني. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني هل كل واحد يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ونقول هو رأى؟ لا، لابد الشرط يكون من رآني، يعني في صورتي وملامحي. لكن الشيطان قوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل الشيطان به، لا ينفي أنه يمكن أن يتمثل بغير صورته ويكذب في دعواه أن هذه الصورة هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يتمثل الشيطان به يعني في صورته الحقيقية، الشيطان يعجز عن أن يتمثل بملامح وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، أبدا لا يمكن أن يفعل ذلك. فده المقصود ولا يتمثل الشيطان به يعني في المنام. لكن هل الحديث ينفي أن الشيطان يقدر على أن يأتي في صورة مخالفة لصورة الحقيقية ثم يكذب ويدعي أنها صورة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يأمره بإفعال أو لا تفعل؟ الحديث لم ينفي مثل هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وهذا متفق عليه، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤية المنام، لأن رؤية المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، يبقى في المنام ممكن ترى صورته الحقيقية عليه السلام، لكن هذا في المنام، الحديث دليل في المنام. لكن هل في اليقظة يراه أحد بعينه في الدنيا؟ لا، أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا. وقال شيخ الإسلام أيضا: وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتي. ثم يقول كلمة هي أروع وأوضح في المسألة، وفيها تعميم وقاعدة مهمة جدا في المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا، صدمة شديدة لإيه؟ لهؤلاء التجانية. وكل كل عموم كل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. وقد سبق أن ذكرنا قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في بيان استحالة رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعين الرأس حقيقة. وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعين الرأس حقيقة. خلاصة الكلام في الأدلة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة من باب العقائد، والعقائد مبنية على التوقيف، فلا يجزم بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه. ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على إثباتها، ولم يدعها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا من أتباعهم. وهذا من أدلة الاستدلال عند أهل الأصول، وهو ما يعرف عندهم بانتفاء المدرك. أما حديث فسيراني في اليقظة، فقد بينا كلام العلماء على هذه الرواية ووجه الحق فيها. أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا مستحيلة شرعا وعقلا، وبينا ذلك. أيضا قلنا إنه قد حدثت حوادث خطيرة في صدر الإسلام كانت الحاجة فيها إلى ظهوره صلى الله عليه وسلم شديدة جدا، ومع ذلك لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم رؤيا يقظة، فكيف يظهر للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة بعد موته في الدنيا فقد أتى بقول يدرك فساده بأوائل العقول، قال القسطلاني في المواهب اللدنية. وبالجملة فالقول برؤيته صلى الله عليه وسلم بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في الأسواق ومخاطبته للناس ومخاطبة الناس له إلى آخره. طيب إذن ما الذي يدعيه التيجانية؟ يعني هذه المسألة تتوقف فقط عند التيجانية على مجرد رؤيته عليه الصلاة والسلام بأعين رؤوسهم يقظة، أم الأمر يترقى إلى ذلك؟ كما يزعم التيجانيون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فإنهم يزعمون أنهم يستفتونه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم ويتلقون منه الأوراد ويصحح لهم الأحاديث فيعملون بذلك. وفيما يلي بعض النصوص الدالة على ذلك، وهي تدل على اعتقادهم في ذلك وأيضا تطبيقهم لهذا الاعتقاد. مثلا ما جاء في بوية المستفيد عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول: طريقنا أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى نصير من جلسائه، ونصحبه يقظة مثل أصحابه، ونسأله عن أمور ديننا وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا، ونعمل بقوله فيها صلى الله عليه وآله وسلم. فكذا طبعا هذا واضح جدا أن الأمر له ما بعد. هل يصح مع هذا أن يقال هذا لا يترتب عليه شيء من أمور الشريعة أو لا يترتب عليه عبل؟ أما ما يدل على تطبيقهم ذلك فمنه قول مؤلف جواهر المعاني عن الصلاة المسمى بياقوتة الحقائق، يقول فيها: وهي من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا مناما. إذن في ابتداء وفي إضافة إلى الدين. وقال أيضا: سأل سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم في كل نفس مشهود عن نسبه، يعني الشيخ بتاعهم لما لقي الرسول عليه السلام في اليقظة سأله عن النسب، سأل سيد الوجود وعلم الشهود في كل نفس مشهود عن نسبه، وهل هو من الأبناء والأولاد أو من الآل والأحفاد؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت ولدي حقا، كررها ثلاثا. وقال: نسبك إلى الحسن بن علي صحيح. وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه لسيد الوجود يقظة لا منام، وبشره صلى الله عليه وسلم بأمور عظام جسام صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. وقال أيضا فيما يرويه عن شيخه التجاني قال رأيته مرة، يعني التجاني بيقول رأيته صلى الله عليه وسلم مرة وسألته عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه السلام، قلت له ورد عنك روايتان صحيحتان، واحدة قلت فيها يمكث بعد نزوله 40 وقلت في الأخرى 7، ما الصحيحة منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم رواية 7. إذن لو سلمنا جدلا لو سلمنا أن الرسول عليه السلام يرى في اليقظة مع أن هذا محال، فقطعا لابد أن نثبت بجانب هذا قاعدة قطعية، وهي أنه حتى لو كان فرض جدلا أنه يرى عليه الصلاة والسلام في اليقظة، فالحق أنه لا عمل إلا بالكتاب والسنة، والسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وما ادعاه التجانيون من الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته فليس داخلا في تعريف السنة، فلا يمكن أن يسمى حديثا مرفوعا ولا موقوفة ولا مرسلة ولا مضطربا ولا شاذا. قال محمد الخضر الشنقيطي فإن كانت مرفوعة متصلة الإسناد كما يقول صاحب المنية، وكل ما يروى فعن خير الورى مترجم لفظه بالأمر، فعلى هذا يكون ما قالوه وحيا مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الذي يروي عن رسول الله وده من الوحي، ثم أيضا الذي روى عنه لابد أن يكون إيه؟ صحابيا، والناقلون عنه تابعين، أو تكون غير مرفوعة متصلة الإسناد لاستحالة وجود الصحابة في القرن 12، فتكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا غير معقول. يعني اللي بيروي يروي بالأسانيد زي الشيوخ اللي معهم الإجازات والسلاسل بتاعت الأسانيد، لكن من غير إسناد مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أنت صحابي، واللي بيروي عنك تابعي، والكلام اللي بتحكيه له حجة الوحي ها المعصوم. وإن تيجي واحد في القرن الحالي مثلا ويقول إن هو القرن 15 الهجري ويقول إنه أخذ مباشرة عن الرسول عليه السلام، هذا غير معقول. اللهم إلا أن يقولوا إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي، ولذلك وجب أن يخترع لها الصلاح غير داخل في اصطلاح المحدثين. يبقى تعريف الحديث الشريف هو معروف، تعريف السنة معروف، لا يدخل تحت هذا التعريف هذه الدعاوى التي يزعمونها أنهم يتلقونها مباشرة. كذلك يشترط فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صحة السند وعدالة الرواة، فكيف برؤى لا نشك في بطلانها لمخالفتها للأدلة النقلية والعقلية، كما أن اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قد انقطع بوفاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. قال الألوسي ومعنى الجملتين أني ما دمت فيهم كنت مشاهدا لأحوالهم فيمكن لي بيانها، فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك، فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيانها. إذن في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل قول من المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. ف فتمثله بهذه الآية الكريمة يدل أنه يطبقها على حاله، أنه يقول في هؤلاء الناس الذين ارتدوا بعد وفاته وهم يعني لا شك قطعا ليسوا من الصحابة الذين نقصدهم حين نتكلم، لا نريد أن نخرج على الموضوع الآن. فهو يقول إيه؟ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول إيه؟ فيقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فلو كان يمكن أن يرجع ويراهم ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يستدل بهذه الآية الكريمة، لكان سيعلم حالهم بطريقة مباشرة عن طريق الاتصال المباشر بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح في الدلالة على انقطاع الاتصال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس بعد مماته. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعلم اللدني نوعان، لدني رحماني ولدني شيطاني. وعلمناهم من لدنا يعني من عندنا علما، ففي علم لدني بس في لدني رحماني وفي لدني شيطاني. والمحك الذي نميز به بين الرحماني والشيطاني هو الايه؟ الوحي. ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأصوليون هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو لا يجوز له ذلك. أما تأخير البيان إلى ما بعد وفاته فلم يقل به عاقل فضلا عن عالم منصف يطلب الحق ويتهرى الحقيقة. لا يمكن الرسول يعني يأخر بيان شيء إلى ما بعد وفاته، لأنه ما فيش أصلا طريقة اتصال به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وسئل الشيخ التجاني: أيكذب عليك؟ قال: نعم، إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع، فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه. وقد عرض دعواه رؤية النبي عليه السلام والتلقي عنه على الكتاب والسنة، فبان بطلانها وبعدها عن الحق، فوجب حينئذ على أتباع هذا الشيخ أن يردوا كلامه فيه أخذا بوصية شيخهم، وخاصة بعد أن بان لهم الدليل. العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر في زاد المسلم اختلاف العلماء في هذه المسألة، ومال إلى خلاف قول الجمهور، لكنه مع ذلك قال، يعني هو مال إلى جواز الرؤية يقظة، لكنه قال مع ذلك، وهذا هو المهم: إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة كرامة لبعض خواص أكابر الأولياء، فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالبا على الرائي فقط، ولا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي كائنا ما كان ندا أو غيره من سائر أحكام الأحكام الشرعية، كما تعطيه قواعد الشرع المعلومة، وكما صرح به الأئمة كالحافظ ابن حجر وغيره. فقد قال في فتح الباري بعد بحث طويل عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمثل الشيطان به، ما نص المراد منه. ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك. فالباب مسدود تماما، حتى لو كان يمكن أن يرى يقظة عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تؤخذ منها أحكام شرعية. فيعني يعني مع أيضا إن إمكان رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ثابتة، ومع ذلك كلام علماء واضح وقطعي إن المنامات ليست مصدر من مصادر إيه؟ أخذ الشرع أو الأحكام، حتى لو كان من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن رؤيته في النوم ثابتة بالأحاديث الصحيحة. فكيف بما يزعمون أنهم أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة، مع أن هذه ليست ثابتة يعني كرؤيته عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني مردودة عقلا وشرعا كما مر بيان ذلك. وسبق أن ذكرنا أن يعني بعض الناس يدعون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويزعمون يبنون على ذلك أحكاما، وناقشنا بالتفصيل من قبله يعني أن حتى مع أنه يرى في المنام لكن ليست مصدرا للأحكام الشرعية على الإطلاق. لن نطيل بذكر كلام العلماء في هذا، لكن نذكر هذا بعض الوقائع. يعني فقد حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج ابن عبد الله المغربي الصفدي صحبة الشيخ تاج الدين المقدسي، فجرت مسألة النظر إلى الأمرد، وأن الرافعي يحرم بشرط الشهوة والنووي يقول يحرم مطلقا. فقال الشيخ فرج: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: الحق في هذه المسألة مع النووي. فبيحكيها بقى للشيخ تاج الدين، فصاح الشيخ تاج الدين: صار الفقه بالمنامات. فخضع الشيخ فرج وقال: أستغفر الله، أنا حكيت ما رأيت والبحث له طريق. فسكت الشيخ تاج الدين وقال: نحن في بيتك. وفي إحدى السنوات ترى الناس هلال رمضان فلم يروه، فجاء رجل إلى قاضي البلد يقول له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، وأخبرني أن الليلة من رمضان، وأمرني والمسلمين بالصيام. فقال له القاضي: إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس في اليقظة جهارا نهارا، وقال لهم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا حاجة بنا إلى رؤياك. وروي أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا، يعني معادن أو جواهر، فخذه لك ولا خمس عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فيه، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بألا خمس عليه لصحة الرؤية، وأفتى العز بن عبد السلام رحمه الله بأن عليه الخمس، وقال: أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو حديث في الركاز الخمس، والحديث متفق عليه. فإذا الرؤية لا تعد تشريعا، واضح، ولا يصح اعتبارها منافسا للقرآن والسنة في أي حال من الأحوال. أيضا من الفوائد المهمة جدا أن نشير إليها في هذا البحث ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في طرائف كلامه من أنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان، كلما قل علمه كلما كان سلطان الشيطان عليه أقوى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله، أو جهلوا السنة، أو رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين. فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم، ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه هو وصاحبه رضي الله تعالى عنهم. تعرفون القصة الشهيرة بتاعت مين؟ الرفاعي، ها؟ هنتكلم عليه. يقول شيخ الإسلام: وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا، وقد حدثني بما وقع له في ذلك وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكره، لكن كثير من الناس يكذب بهذا. يعني الشيخ الإسلام بيقول إيه رد الفعل؟ يعني لما واحد بيجي يحكي لك يقول لك: أنا الحجرة النبوية انشقت أمامي وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر عمر وعانقاني وحياني وانصرف مثلا. أولا من حيث، أو يقول إن هو كنت ماشي في الصحراء ومش عارف حصل إيه، راح جالي الرسول عليه السلام أو جالي فلان من العلماء أو الصالحين الأخيري وفعل بي كذا وكذا. طيب مثل هذه الأشياء الموقف يكون ايه؟ الاحتمالات من الناس من يكذب بذلك، لا انت كذاب. طيب مش ممكن يكون صادق؟ يعني اللي بيقول انا شفت مثلا اي حد فيكم ميت، شفت مثلا متامين وجالي وقال لي كذا وكذا وكذا، ويكون ويقول لك انه كلمني، اول حاجة ممكن ان يكون كاذب، ممكن تاني يكون عنده مرض نفسي، لان دي مشكلة ان ساعات الاشياء دي تبقى نتيجة مرض اعراض نفسية اللي هي الهلاوس او الهلاس الهلوسينيشنز، اما بتكون هلاوس بتيجي لاي، يعني الهلاوس عبارة عن خطأ في ادراك الحواس، حواس الخمسة، يحس ان حاجة لمسته يقول لك نايم في السرير حسيت حد جنبي كده ايه بيقع، فممكن يكون حاجة في اللمس، ممكن حاجة في الشم يشم حاجة ملهاش حقيقة، ممكن يكون حاجة في الايه في البصر يرى ما لا حقيقة له، زي المهدي السوداني. المهدي السوداني هل اللي كان بيراه وبيقابله، يعني المهدي السوداني لما تدرس سيرته مش ممكن يكون كذاب، والله اعلم، لانه كان عنده من الورع والتقوى وكذا، لكن جاهل بالشرع وبالسلفية، فمن ثم صدق ان ما يراه هو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيله الأوامر، فهنا في رؤية لكنها إيه من صنع خيالي، هو خطأ في الإدراك، فممكن تكون هلاوس خيالية، ودي تتأثر بحاجات كثير، ممكن بالكيمياء بتاعة المخ وغير ذلك من الأشياء، يخيل إنه يتكلم معاه فإما يسمع أصوات إما يرى، ودي تبقى كتير في الجماعة الزهان أو الفصام. ماشي، حد بيشتمه يروح يردد عليه الى اخره، فدي اعراض نفسيه وممكن بتنشا زي ما قلنا خلل في كيمياء المخ، وساعات لو واحد اخذ بعض العقاقير او المخدرات يعني بتجيله الحاجات دي وبيشوف، بتوع اللي بيدمنوا على الكحول ما هو بيشوف حاجات وهلاوس، فاذا ممكن تكون ناشئه عن تعاطي ماده او ناشئه عن اضطراب نفسي. ممكن يكون فعلا شاف بقى، شاف فعلا حد جاله بيقول له كذا وكذا وكذا، ها هو يكون شاف، ففعلا إن كان صادقا وفعلا رأى فده بيكون مين؟ الشيطان، سواء يدعي له إنه الرسول عليه السلام. طب هتقول طب ولا يتمثل الشيطان به، ده الحديث جاي فين؟ في المنام، لكن في اليقظة ممكن يتمثل في صورة غير صورة الرسول عليه السلام ويوهمك أنه هو أو يدعي أنه هو، فإن قلت تقول إن كان رجل صادقا أو استند فهي بتقول له رأى، لكن لا يمكن أن يكون إيه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام لكن كثير من الناس يكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية أو أنه كرامات، وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظ الله تعالى: ولو فرضنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر عليه الصلاة والسلام ليلقى بعض المسلمين، فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز الشريعة التي بثها في حياته لا لهدمها، فنتصور مثلا في مثل التجاني أن يقول له: لا تكن أنت وأتباعك عبيدا للاستعمار الفرنسي ولا خدما للكفار، وقوموا بنصرة الدين وجاهدوا في سبيل الله. وأما أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للتجاني كما ادعى التجاني أن الرسول جاءته في اليقظة وقال له: أقطعتك الجنة وأتباعك، أي حد من أتباعك داخل الجنة، أقطعتك الجنة وأتباعك وكل من رأك دخل الجنة ولو كان كافرا، وأمر أتباعك أن يدعوك من دون الله ويشركوا بالله في كل شيء. ها؟ انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى. يدعي التجانية أن النبي طمع أخرى مش عارفين، احنا خلصنا من الشيعة دخلنا في الموضوع ده، بس برضو أخف شوية من الشيعة عشان ناخد هدنة. بس يدعي التجانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ كل ما عمله كل ما علمه، وأن ما لم يبلغه في حياته يبلغه بعد وفاته لمن يلقاه من الخواص. يبقى هنا بداية كلام الشيخ جمعة إن الموضوع ما يترتبش عليه عمل، لا ده يترتب عليه أخطر عمل، وهو اتهام أن التجانية وصلوا لإيه، وصلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ للصحابة كل ما أنزل إليه من رب، ولم يمتثل قوله تعالى أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هو لا، هو بلغ، بس بلغ جزء للصحابة وفي جزء تاني بيبلغوا عن طريق الرؤية باليقظة للصالحين اللي بيقابلهم الخواص. فهذا طبعا مصيبة جديدة تضاف إلى مصائب الرافضة والشيعة في عدم اكتمال الدين، وإن في مصدر لسه مستمر لإيه؟ لتلقي عن الرسول عليه السلام أو عن أئمته. فيقولون إن ما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يبلغه بعد وفاته لمن يلقاه من الخواص. قال مؤلف جواهر المعاني: وسألته رضي الله عنه هل خبر سيد الوجود بعد موته كحياته سواء؟ فأجاب رضي الله عنه بما نصه: الأمر العام الذي كان يأتيه عاما للأمة طوي بساط ذلك بموته، يعني بلغه خلاص للأمة في حياته، وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص، فإن ذلك في حياته وبعد مماته دائما لا ينقطع. وقال مؤلف: الجيش الكفيل. فإذا تقرر هذا، طبعا دي دول من أتباع التجاني، فإذا تقرر هذا علمت ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه، كيف وعنده علم الأولين والآخرين. وقال أيضا: وسئل هل كان صلى الله عليه وسلم عالما بفضل صلاة الفاتح لما أغلق؟ فقال: نعم كان عالما به. قال: ولم لم يذكره لأصحابه؟ قال: لعلمه صلى الله عليه وسلم بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. دي صلاة الفتح دي ايه؟ ورد كده يعني عند التجانية مقدس. فالتلميذ التجاني بيقول له: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف صلاة الفتح لما أغلق؟ قال: نعم كان عالما به. هو يقدر يقول لا، هو عرف شيء ما عرفش الرسول، فطبعا يقول نعم. قال: ولما لم يذكره لأصحابه؟ قال: لعلمه بتأخير وقته، انه عارف ان لسه هو هيقدر يجي للناس ويكلمهم بعدين ويبلغهم في وقتها، وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. وهو التجاني. فأين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود الله من قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ وأين هم من قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ وأين هم من تبري علي رضي الله عنه من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصهم أي آل البيت بشيء من العلم دون الناس كما في حديث أبي جحيفة؟ وإذا كان يلزم من كلام أولئك الضالين عدم انقطاع خبر السماء بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا قالت أم أيمن، أنا أخطأت قلت أم سلمة، هي أم أيمن، قالت الشيخين رضي الله عنهما: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، وهذا رواه مسلم. وأين هؤلاء من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمسروق رحمه الله: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر، فإياكم وكل قول لم يبين سبيله ولا وضح دليله، ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انتهى كلام الإمام ابن حزم. نختم بشيء له علاقة بالموضوع ده وإن كان بصورة جزئية، وهو ما يلهج به الخرافيون بذكر قصة تقبيل الرفاعي ليد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي خرجت بزعمهم من قبره الشريف عليه الصلاة والسلام أمام جمع من الناس يزيدون على 90,000 يقول لك 90,000 واحد كانوا شاهدوا الحادثة دي، 90,000. وقد زعم هؤلاء الخرافيون تواتر القصة وأن مكذبها صاحب زيغ وضلالة أو منافق طبع الله على قلبه وأنه يكفر. يكفي أن كل من ألف وترجم للصوفية ممن كانوا قريبين من عصر الرفاعي صاحب القصة لم يتعرضوا لذكرها مع حرصهم على ما هو أقل منها، كما أن المؤرخين الثقات كالحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير وابن خلكان لم يتعرضوا لها إطلاقا، كمثل الذين ترجموا للصوفية كالسبكي والشعراني وابن الملقن والمنوي الذين كانوا أقرب إلى عصر الرفاعي من المتأخرين الذين أثبتوها. أيضا هذا العدد الهائل من الناس كما يزعمون أكثر من 90,000 لا يمكنهم أصلا أن يوجدوا في المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي، فضلا عن أن يكونوا في وقت واحد. يعني طبعا الوقت ده كان القبر زي ما هو دلوقتي في الحجرة الشريفة، تعرفون المكان كيف هو ضيق وكيف ضيق بالناس. يعني مكان عرضه مثلا نقول كم، 7 متر مثلا، 6 متر حاجة زي كده، 10 متر مش 10 متر، وطوله ما يجيش 20 متر، 30 متر ماشي. ازاي بقى يعني 30 × 7 تجيب ايه يعني 90,000 يشوفوها في وقت واحد؟ 90,000 شافوا ان الايد خرجت لتصافح الرفاعة، واضح. فيقولوا فلا يمكنهم اصلا ان هذا الكم الهائل من الناس اكثر من 90,000 لا يمكنهم اصلا ان يوجدوا في المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي فضلا ان يكونوا في وقت واحد امام القبر، ولو وقفوا صفوفا طويلة لاستغرق ذلك وقتا طويلا جدا حتى يشاهد كل صف اليد الشريفة. 90,000 وفين طابور واحد ويعدوا بقى بالنظام هيشوفوا اليد وهي بتصفح الرفاعي؟ 90,000 دي يعني شيء. أما إذا بحثت عن إسناد لهذه القصة فهو المستحيل بعينه، كما جزم أهل العلم وأصحاب المعرفة بالتاريخ، فالقصة لا أساس لها من الصحة بل هي مكذوبة منتحلة انتحلها الذين يريدون أن يروجوا لهذه يعني الضلالات. حاول السيوطي جاهدا أن يصححها فلم يصنع شيئا، ورد عليه عصريه وقرينه ومن هو أقعد بعلم الحديث منه أمكن بمراحل، وهو الحافظ السخوي في رسالته الإرشاد والموعظة لزاعم رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة. أما رؤية بعض هؤلاء المشايخ وزعمهم ذلك فينظر أولا في صحة السند لهم بذلك، ثم إذا ثبت ذلك بالسند الصحيح وأنها يقظة لا منام فيقال هل هؤلاء الشيوخ معصومون من تلبيس إبليس عليهم؟ يقول ثم نقل يعني الكاتب كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه من قبله في مثل هذا. هذا ما تيسر من الكلام في الرد على قضية إجازة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة والتلقي عنه. وقد رأينا كيف أنه يمكن أن يكون هذا بابا من الشر المستطير يفسد الشريعة ويشوش يعني على أحكامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.